يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. تحمل الشهادة وأداؤها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الآية الأخرى: والذين هم لشهاداتهم قائمون. وكذلك قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والأخرى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأخير آية: وأقيموا الشهادة لله. في باب الشهادة لدينا عنوانان. العنوان الأول تحمل الشهادة، والعنوان الثاني أداء الشهادة. وهناك فرق بينهما. أما تحمل الشهادة فهو أنه إذا جرى موضوع من الموضوعات الخارجية، أو قضية من القضايا الخارجية، أو مسألة من المسائل الخارجية، مثلا طلاق، مثلا بيع يستحب الإشهاد عليه، إلى آخره من الأمور والعقود والتي فيها تستحب أو تجب الشهادة. هنا إذا دعي الشخص إلى تلك الشهادة لكي يشهد ابتداء على هذه على هذا الموضوع الخارجي، يسمى هذا بتحمل الشهادة. يسمى شنو؟ بتحمل الشهادة، أي يتحمل الشهادة ابتداء. هذا العنوان رقم واحد. العنوان الثاني، طبعا هذا يتحمل الشهادة ليش؟ ها، على المود بعد ذلك إذا دعي يم القاضي شنو يؤدي هذه الشهادة. والشهادة هي ضمان الحقوق، الشهادة لأداء بعض الحدود الأخرى إلى آخره، باعتبار أن الشهادات متعددة كما قلنا. هذا نسميه شنو؟ تحمل الشهادة. ثاني، العنوان الثاني لا، أداء الشهادة. هذا الإنسان بعد ما يتحمل الشهادة، عندما تكون هناك مرافعة، عندما تكون هناك عليكم السلام سيدنا، عندما تكون هناك مرافعة، عندما تكون هناك قضية، عندما تكون هناك مشكلة بين طرفين، يحتاجون إلى من شهد سابقا وتحمل الشهادة. هذا العنوان الثاني شو نسميه؟ أداء الشهادة. واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا تحمل الشهادة، صبحكم الله بالخير سيدنا. إذن عندنا تحمل الشهادة رقم واحد، وهو أن الإنسان يشهد على الحادثة ابتداء وحدوثا، ثم بعد ذلك إذا يعني حدث شيء بين طرفين يدعى إلى الحاكم أو بين شخصين فيشهد بتلك الشهادة التي تحملها ابتداء، وهذا ما يسمى بأداء الشهادة. واضح هذا؟ هاي تصورا مبين إن شاء الله واضح عندكم. إذا صار عندنا تحمل للشهادة وأداء للشهادة. سؤال: هذا تحمل الشهادة وأداء الشهادة، هذا شنو حكمه؟ مستحب، واجب، مكروه، مباح؟ الجواب المشهور بين الأصحاب، المشهور والمعروف بين الأصحاب، أنه تحمل الشهادة وكذلك أداء الشهادة إنما هما واجبان. واجبان. إذن تحمل الشهادة شنو؟ واجب رقم واحد، وأداء الشهادة شنو؟ واجب. سؤال: واجبان مطلقا أو في حالة معينة؟ الجواب: نتصور الوجوب أول شيء مرة يطلب من الشخص أن يتحمل الشهادة، ويطلب من الشخص أن يؤدي الشهادة، ومرة أخرى لا، هو شنو واجب عليه ابتداء قبل أن يطلب منه هو يروح يعني يتحملها، قبل أن يطلب منه شنو هو يروح شنو يشهد يمل قاضي، يعني هذا من نفسه بدون طلب. يعني التحمل والأداء مرة نتصوره مع الطلب من الآخرين، هذا رقم واحد. والثاني لا، بدون طلب وإنما بصورة ابتدائية وعفوية، وهو من يمه تبرعية نسميها. الجواب قلنا أنه تحمل الشهادة واجب رقم واحد، اثنين أداء الشهادة واجب. المعروف والمشهور يقولون شنو؟ إذا طلب من الشخص ذلك، يعني مع الطلب فيكون التحمل واجب مع الطلب. عليكم السلام مولانا. مع الطلب يكون التحمل واجب، ومع الطلب يكون أداء الشهادة شنو؟ واجب. واضح إن شاء الله؟ جيد. ويستدل في المقام بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقولون هذا خير دليل على الطلبية، يعني إذا طلب من الشاهد أن شنو يدعى لتحمل الشهادة فإنه يأتي شنو ويتحمل الشهادة. صبحكم الله بالخير. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. كذلك رواية سنقراها نوصلها إن شاء الله تعالى، هم عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبي الصباح، هم يبين أنه هاي المسألة إذا دعي الإنسان وطلب منه أن يتحمل الشهادة حدوثا ابتداء فيجب عليه ذلك. هذا المشهور، هذا المعروف. قال: هناك عنوانان في باب الشهادة، أحدهما تحمل الشهادة، وثانيهما أداء الشهادة. فرق بيناتهم. والمقصود من الأول أي تحمل الشهادة، يطلب من الشخص الحضور في ساحة القضية ليشاهدها وليتمكن من أداء الشهادة والإدلاء بها أمام الحاكم متى ما طلب ذلك. هذا تحمل الشهادة. والمقصود من الثاني اللي هو أداء، الحضور أمام الحاكم لأداء الشهادة بعد أن تحملها سابقا. بعد واضحة إذن بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة أكو طولية لو ما أكو طولية؟ نعم، بينهما شنو؟ طولية. والمعروف بين الأصحاب وجوب كلا الأمرين، فتحمل الشهادة واجب وأداؤها واجب أيضا، إلا أنهما واجبان متى ما شنو طلبهما، وليس واجبين ابتداء، أو متى ما تم طلبهما. لما يتم الطلب متى ما تم طلبهما وليس واجبين ابتداء. وعلى هذا هاي النتيجة، متى ما طلب من الشخص الحضور، متى ما طلب من الشخص الحضور في ساحة القضية لمشاهدتها، شنو هذا؟ شنو هذا؟ ابتداء حدوثا، يعني هذا تحمل، وتحمل الشهادة هو، وجب عليه ذلك ولا يلزمه الحضور من دون طلب شنو مسبق. إذن شنو؟ قيدية الطلب ثابتة في المقام. والآية الكريمة الأولى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، خير شاهد على ذلك، على شنو؟ على وجوب تحمل الشهادة بعد إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف. طبعا خصوصية المورد لا يخصص الوارد، واضح؟ هسه شنو كان المورد مال الآية أو السورة مهما يكون، ولكن نفهم أنه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أنه كلما طلب من إنسان أن يشهد في قضية من القضايا فيجب عليه ذلك شنو؟ ابتداء مع الطلب. ويؤكد ذلك هذا الوجوب صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قوله تعالى يسأل الإمام: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا السؤال يسألون الإمام، الإمام عليه السلام قال عليه السلام: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها، لا ينبغي ذلك. وغيرها. عليكم السلام مولانا. وغيرها عن ذلك. جيد. هو هذا راح يجينا منه أبو الجواهر، صبحكم الله بالخير سيدنا. هسه أبو الجواهر راح نبين الإشكال مالته. أبو الجواهر شو يقول؟ يقول هاي الآية اللي تستشهدون بها على وجوب تحمل الشهادة، يا هي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقول هاي مو ظاهرة في وجوب تحمل الشهادة، هذه ظاهرة لا في وجوب أداء الشهادة. نفرق بين تحمل الشهادة وبين أداء الشهادة. ينقل عن ابن إدريس صاحب الجواهر، جواهر الكلام جزء 41 187، عن ابن إدريس يقول هاي بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذه دالة على وجوب أداء الشهادة لا وجوب تحمل الشهادة. لماذا؟ يقول لأن الخطاب بها ولا يأبى من هم الناس، لو من هم الشهداء فهم فعليا قد تحققوا في مرتبة سابقة بمن؟ بالشهادة. ثم يأتي الخطاب كما قلنا الطولية، يأتي يقول: ولا يأبى الشهداء بتقدير الذين تحملوا الشهادة أن شنو، يعني إذا ما دعوا أن يشهدوا بالشهادة التي تحملوها. وبالتالي ابن إدريس يقول هاي تشير إلى المرتبة الثانية، وهي شنو؟ أداء الشهادة، لا إلى تحمل الشهادة. وهن بينات طولية. شنو دليلك يا ابن إدريس؟ يقول انظر، هو يقول شنو؟ ولا يأبى الشهداء، وهاي الشهداء ظاهرة شنو؟ بالفعلية لو لا؟ نعم ظاهرة بفعلية وتحقق الشهادة منهم. وش وقت تحققت؟ بالتحمل، ما دام قد تحمل الشخص الشهادة فيسمى شهيد. فتأتي الآية تقول له: يا أيها الشاهد، أنت ما طول شديد، إذا دعوك وطلبوا منك لابد يجب عليك أن شنو؟ تؤدي الشهادة. إذن ابن إدريس يقول هذه الآية مدل على المقام الأول أو المطلب الأول، وهو التحمل، لا وإنما تدل على اليمين على الأداء. شنو القرينة؟ يقولوا الآية ما تقول ولا يأبى الناس إذا ما دعوا إلى الشهادة، يقول ولا يأبى الشهداء، وهذه ظاهرة في تحقق المقام الأول، وبالتالي الطلب بعد مو راح ينصب على المقام الأول اللي راح يصير تحصيل حاصل، وإنما ينصب شنو؟ على المقام الثاني الطولي، وهو أداء الشهادة. لذلك قال: هذا، خذ هذا يعني مفعول به. وقد نقل صاحب الجواهر عن ابن إدريس أن الآية الكريمة هاي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أن الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون تحملها بقرينة التعبير بكلمة الشهداء اللي هي مفردة شهيد أو شاهد، الظاهرة في تمامية الشهادة وتحققها شنقول في مرتبة سابقة. جيد. بعد ذلك صاحب الجواهر يطب بحث بالآية، يقول أنتم من تستدلون على وجوب الشهادة بهذه الآية؟ هاي الآية اللي ذكرتوها؟ يقول هذه الآية أنتوا تقولون هسه سواء أداء الشهادة سواء شنو تحمل الشهادة، هسه هو يناقش شنو في تحمل الشهادة. يقول هذه الآية ما ظاهرة بالوجوب. الآية شنو إذا راجعناها؟ مو ظاهرة في الوجوب، وإنما الآية ظاهرة بمن؟ بالاستحباب. نتكلم شنو عن تحمل الشهادة. يقول الآية ظاهرة بمن؟ بالاستحباب. لماذا يا صاحب الجواهر؟ قال انظر إلى الآية تقول: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. سؤال: وجوب الكاتب في كتابة الدين، أو عفوا مسألة كتابة الدين، واجبة أو مستحبة؟
مستحبة.
بعدين تقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يمتنع إذا طلب منه، هاي هم مستحبة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرة، هاي هم شنو؟ مستحبة. فيقول السياق لما نجي اللي بيه الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كل شنو شبي؟ استحبابات. الأول استحباب، الثاني استحباب، الرابع استحباب، وجدت هاي الآية في سياق الكلام المتصل، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وبالتالي صاحب الجواهر يقول بقرينة السياق أنا أقول أنه سوف يكون هاي ولا يأبى ظاهر شنو بالوجوب، راح نرفع اليد عن من؟ عن الوجوب، وتكون شنو على الاستحباب، تدل على الاستحباب باعتبار كل الصياغ المستعملة مستحبة لو مستحبة مستحبة. وعدنا هنا قال أكو ظهور للسياق، يعني احنا نريد وحدة سياق، وحدة سياق حجة يعني تكون قرينة. إذن المراد من ولا يأبى الشهداء إذا مدعموا على الوجوب، وإنما راح أحمله شنو على الاستحباب. بعدين يقول إذا تقولون مو مستحب وتريدون نظر ولا يأبى الشهداء وتقول هذا نهي يحرم الترك، ولا أقل أقول مكروه، ولا أقل شنو أقول الترك مال الشهادة شنو مكروه. وبالتالي في كل الأحوال صاحب الجوار يرفع اليد عن من؟ عن الوجوب، يعني وجوب تحمل الشهادة بقرينة شنو؟ بقرينة السياق. شنو قرينة السياق؟ قال السياق ظاهر، وحدة السياق ظاهرة في أن المراد من هاي الصيغة مو الوجوب، وإنما من هو؟ الاستحباب. ذن ثلاثتين، فالسياق كله مستحب. أنا أظل أشك بهاي الجزئية الموجودة بكل هذا السياق المستحب، هاي واجب لو مستحب شو أقول عليه؟ أقول مستحب. ليش أقول مستحب؟ أقول على مود ما أخرم وحدة السياق وظهور السياق. هذا واضح إن شاء الله. وأضاف صاحب الجواهر قائلا إن ملاحظة ما قبل الآية المذكورة وما بعدها، قبل الآية وبعدها، يعطي أنها في صدد بيان بعض الآداب الشرعية. بعد الآداب مستحبة لواجبة، الآداب بين مستحب ومكروه. فانظر إلى قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهي مستحبة. ولا يأب كاتب أن يكتب، لا تترك الكتابة، مستحبة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، هذا كلهن مو إلزاميات، كلهن آداب شرعية. ومعه يكون المناسب شنو؟ حمل فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة. ليش كراهة؟ قال ولا يأبه. صحيح الأصل في النهي شنو؟ تقولون الحرمة، ولكن قرينة السياق تدل شنو؟ على الكراهة. ثم أضاف أبو صاحب الجواهر قال هذا دليل رقم واحد. إذا تقولون مو قوي، أنا أقول لكم حتى قبل شوية السيد هم ذكره، أنت لما ترجع للرواية قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد. الآية عبرت لا ينبغي، وهذا الانبغاء وعدم الانبغاء لا يصل إلى مرحلة الظهور في الإلزام إيجابا وسلبا، حرمة وشنو وجوبا. وبالتالي تعبير الرواية شوية مركرك بتعبيرنا، وتعبير الآية كذلك، وبالتالي ما نستطيع أن نضهض فنقول بالوجوب. لذلك قال ثم أضاف وأما الروايات فقد ورد فيها التعبير شنو بلا ينبغي، المشعر بالكراهة وعليه، هذا رأي صاحب الجواهر. فالإنصاف أن القول بعدم الوجوب وأنه مستحب بل تركه مكروه لا يخلو من قوة. إذن آخر شيء يرفع إيد عن الإلزام لو لا؟ نعم يرفع إيد عن الإلزام عن الوجوب. هذا واضح إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام في كلام صاحب الجواهر، رأي صاحب الجواهر، أول شيء يقول أنه ابن إدريس قال الآية تدل على الأداء وليس التحمل، وبينا ذلك. بعد ذلك تقولون أنتم التحمل واجب، إحنا نقول أصلاً التحمل مو واجب. شلون؟ يقول بقرين بدليلين. الدليل الأول وحدة السياق، ووحدة السياق مستحبة وفي مقام بيان الآداب الشرعية، وهذا وحدة السياق بها ظهور. إذن كذلك هاي ولا بالشهداء إذا ما دعوا هي شنو من الآداب الشرعية، فنرفع إيدنا عن الإلزام. قال اثنين إذا راجعنا الرواية مال قبل شوية أبي الصباح نجد أنها قالت لا ينبغي، وهذا الانبغاء وعدم الانبغاء لا تدل على الإلزام. هذا واضح إن شاء الله. جيد. الشيخ الأستاذ حفظه الله يناقش، يقول أول شيء صاحب الجواهر قال نقل عن ابن إدريس هاي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقول أن هذه ناظرة وظاهرة لعله بمن في وجوب أداء الشهادة لا وجوب شنو التحمل. يقول هذا اللي يعني قال ابن إدريس ونقل صاحب الجواهر جيد وأكو ظهور، ولكن هذا إذا ما لاحظنا شنو الجو وحال الآيات الباقية. خلنا نفهم أنه هذا الظهور ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا بما هو نشوفه يعني بمقتطع عن السياق، لو لا خلنا نشوف السياق على شنو كان يحكي. لما نرجع للسياق يقول واستشهدوا شهيدين من رجال، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بعدين تجي الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يقول إذا جينا شفنا المقاطع مال الآية قرينة السياق دا نشوفه، يقول الكلام يجري حول موضوع شنو يعني موضوع مبين المسألة، مو بعد الكلام حول أداء الشهادة وإنما حول تحمل الشهادة. لأن هاي يستشهدوا شهيدين هاي أداء له تحمل، تحمل ابتداء. إذا أنت عندك مسألة دين جيب شهيدين، مو شهيد شنو اثنين رجال ورجل وامرأتان. وبالتالي السياق الآية قبل هاي ولا يأبى الشهداء إذا ما، إنما تتكلم عن التحمل دون الأداء. ثم بعد ذلك جاءت ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالظهور إذا وحدها الآية أنا وياكم، الشيخ الأستاذ يقول إذا وحدها يعني بدون السياق نعم ظاهرة في أن الشهداء فعلية الشهداء فتدل على الأداء دون التحمل. بس إذا جينا للآيات اللي وياها وهي بنصين نشوف أن ظهور الآية راح يكون شنو؟ ظاهرة في أنها في مقام التحمل وليس في مقام الأداء. هذا واضح إن شاء الله. إذن بالاعتماد على قرينة السياق مرة أخرى نجد أن الظهور سوف تنحرف بوصلته إلى أن الآية في مقام بياني شنو؟ تحمل الشهادة وليس أداء الشهادة. هذا بعد هسه ما ناقش السبيه هنا واضح ان شاء الله. هسه راح هذا ما ناقش به هذا بس يريد يناقش ابن ادريس. هسه نشوف النقاش الثاني ان شاء الله تعالى. جيد. سؤال: لماذا لا نقول انه سايو ولا يأب الشهداء اذا ما دعوه انها تشمل العنوانين؟ هسه مستحب واجب ما لنا دعوه، ولكن خلينا نقول هذه تدل على المطلبين، تدل على وجوب شنو؟ التحمل بعد والأداء. لماذا لا نقول ذلك؟ الجواب أن التحمل يختلف عن الأداء والأداء يختلف عن التحمل، وهما معنيان مختلفان متباينان. وإذا أردت أن أستعمل اللفظ وأدل على كلا المعنيين فهذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد، وهو خلاف يعني خلاف الاستظهار استعمال اللفظ. خب البعض يذهب إلى الاستحالة، تدرون أخذنا بالأصول أنه هل يمكن استعمال اللفظ وفي أكثر من معنى في آن واحد؟ المراد مو تقولوا لي شيخنا عندنا عين هو لفظ يستعمل شنو مشترك، نقول هذا المشترك موضوع لأكثر من معنى. ولكن في مقام المراد الجدي هل ممكن أن تطلق عين وتريد مثلا الجارحة وتريد أو الباصرة وتريد الجاسوس في آن واحد؟ الجواب هذا على نظرية الإفناء، يقولون الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى. ما ممكن أن تستعمل لفظ وفي نفس الوقت تريد هذا المطلب وتريد شنو هذا المطلب، واضح؟ فهذا خلاف الاستظهار العرفي.
يعني بالاستعمال يكون مخصص
طبعا، هم يقولون لأن ما هو الاستعمال هو إفناء، والإفناء أن اللفظ يعني شلون بتعبيرنا يطب بنص المعنى بعد شلون يدل على المعنى الآخر. هذا المشهور بين الأصوليين وخلاف العرف، أنه يعني خلاف العرف هذا لمن قال بالإمكان، يقول خلاف الظاهر العرفي من الكلام أن اللفظ يدل على معنيين في آن واحد. المهم إذن إما نستظهر أما التحمل وأما الأداء، واضح إن شاء الله. قال: هذا ويمكن أن يقال بالنسبة إلى ما أفاده ابن إدريس أن فقرة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، وإن كان يحتمل فيها النظر أو يحتمل فيها النظر إلى حالة أداء الشهادة، إلا أن الاحتمال المذكور ثابت لو لم نلحظ السياق. وأما بعد لحاظه أي لحاظ السياق فلا مجال له للظهور هذا اللي ذكرته في أداء الشهادة. والسياق هكذا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي الظاهرة بمن في التحمل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. السياق كله يتحدث عن من؟ عن التحمل وليس الأداء. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، وهو واضح في كون النظر إلى تحمل الشهادة، حيث أمر باستشهاد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ثم قيل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، إشارة إلى لزوم شنو؟ قبول الشهداء بتحمل الشهادة على الدين. طبعا هي هو شو يريد يقول؟ يقول ابن إدريس يستظهر ذلك، احنا نقول بقرينة السياق نستظهر شنو؟ أمر آخر. هذا بالنسبة إلى ما أفاده ابن إدريس، يعني يريد يعلق على مقالة ابن إدريس. جيد. صاحب الجواهر ايش قال؟ صاحب الجواهر قال احنا إذا جينا إلى السياق، هذا استظهار آخر، نجد السياق في مقام بيان الآداب الشرعية، مقدمة رقم واحد، والآداب الشرعية لا إلزام فيها بين مكروه أو مستحب. وما دام السياق جار في بيان الآداب الشرعية وله ظهور مجموعي، ظهور سياقي هذا يسموه، فعندما أشك أنه ولا يأب الشهداء هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ راح يصير شنو الدلالة فيه على من؟ على الاستحباب أو الكراهة، ماكو إشكال، واضح إن شاء الله. المهم نرفع الإيد عن الإلزام، لو ما نرفع الإيد عن الإلزام، نرفع الإيد عن الإلزام
على رأي
على صاحب الجواهر. الشيخ الأستاذ يعلق عليه يقول له هذه أنت بيش استشهدت وحرفت البوصلة بوحدة السياق، قلت كلهن ذني آداب شرعية، إذن هاي ولاية بالشهداء هم راح يكون أدب من الآداب الشرعية، إما يدل على استحباب تحمل الشهادة أو ولا أقل يدل شنو على كراهية شنو ترك الشهادة. يقول هذا اللي قلته بناء على شنو؟ على السياق. قال لي على السياق الشيخ جار. يقول له خل نرجع إحنا للأصول نفهم أنه الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم، أي مبنى من المباني لدينا في المقام أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم؟ هناك أخذنا بالأصول، حلقة أولى ثانية ثالثة كفاية أصول مظفر. هناك تقول أكو ثلاث مباني بالمقام، أولا الأمر يدل على الوجوب وضعا بالوضع، ثانيا الأمر يدل على الوجوب عقلا اللي هو مبنى الشيخ النائني، والثالث إن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. يعني ثلاث مباني عندنا، هذا أمر دال على الوجوب ليش؟ هل هو وضع للوجوب؟ هذا وضعا، هذا مبنى رقم واحد. هل هو اثنين شنو أعم من الوجوب والاستحباب والعقل يدل على الوجوب؟ هذا عقلا رقم اثنين. هل هو الأعم من الوجوب والاستحباب ولكن بالإطلاق وقرينة الحكمة أثبت من هو الوجوب لعدم القيدية على الاستحباب؟ ها شنو ثلاثة، أي مبنى تتبنى؟ يقول إذا احنا اختلاف باختلاف المبنى تختلف شنو عملية وفاعلية وحدة السياق. وحدة السياق وظهورها وانحراف بوصلة الظهور إنما تؤثر في الأمر أو النهي إذا كان بناء على المسلك الأول وهو مسلك شنو الواضع فقط وفقط. أما إذا واحد ظهر كان المبنى مالته أن الأمر ظاهر بالوجوب شنو عقلين، أو الأمر ظاهر بالوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، فقرينة السياق لا تشكل قرينة شنو للدلالة على الاستحباب. وبعبارة أخرى فقط على مبنى من قال أن الأمر يدل على الوجوب وضعا فقرينة السياق هي التي تؤثر في المقام وتؤدي إلى تحويل البوصلة من الوجوب إلى الاستحباب. ليش؟ لأن إحنا بالوضع أنت شو تقول هذا موضوع المن للوجوب صحيح؟ زين إذا جيت لي السياق لقيت هذا بالوجوب وين استعمله بالآية؟ بالاستحباب. هذا بالوجوب وين استعمله؟ بالاستحباب. هذا بالوجوب وين استعمله؟ بالاستحباب. يبقى هذا آخر واحد هو صحيح موضوع المن للوجوب، بس أنا أشك وجوب له همس. يقول ما طول قرينة السياق كلها تدل على من؟ على الاستحباب. إذن هاي كلها قرينة السياق تدل على أنه المراد شنو؟ ترى مو الوجوب يا هو هنا الاستحباب، واضح؟ هاي بس بالوضع. أما عقلين تدل هنا عقلين يمكن التفكيك في السياق، بالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن التفكيك بالسياق. فعلى مبنى الثاني وهو يهو قلنا العقل، وعلى مبنى الإطلاق وقرينة الحكمة وحدة السياق والظهور السياقي لا يعني لا يؤثر في المقام، واضح؟ إذن يا صاحب الجواهر لما قلت أنه السياق يؤثر بآداب شرعية فيحرف البوصلة ويجعل الظهور في استحباب أو شو اسمه كراهة، إنما هذا على مبنى الواضع دون المبنى الثاني اللي هو مبنى العقل ودون الإطلاق وقرينة الحكمة. قال وأما طبعا بعد كل منقعين هناك هذا المبنى الأصولي، منقعين هناك المبنى الأصولي أنه الأمر يدل على الوجوب بأي مبنى على مود هنا نفهم لك. وأما بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الجواهر فهو وجيه، اللي قلته يا صاحب الجواهر وجيه بناء على الرأي المشهور، هذا هو المشهور في الدلالة على الوجوب والتحريم اللي هو شنو؟ أن الأمر ظاهر في الوجوب بالواضع، الأمر يدل على أو النهي يدل على الحرمة شنو بالواضح، وأما بناء على مسلك حكم العقل فلا وجه له. هذا كله بالنسبة إلى تحمل الشهادة. جيد، أما أداء الشهادة إحنا قلنا مقامين بينهما طولية، الأول شنو قلنا؟ تحمل الشهادة. أداء الشهادة قال خوب الأداء الشهادة هواي من الآيات شنو تدل على شنو؟ وجوب أداء الشهادة. قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وبقية الآيات اللي قبل شوية قريناها وأقيموا الشهادة لله والذين هم بشهاداتهم قائمون، وبالتالي هذه الأداء الشهادة تحمل الشهادة خلصنا منها. جينا أداء الشهادة يقول عدة آيات تدل على أنه يجب أداء الشهادة ويحرم ترك أداء الشهادة، إذا وجب الشيء شنو حرم ضد، هذا واضح إن شاء الله يعني في مقامنا. إذن هنا عدة آيات تدل على أنه وجوب أداء الشهادة، هاي الآيات المتقدمة، بل نستطيع أن نكون كبرى وصغرى، كبرى وصغرى، كلية ومصداق، نقول كل آية، كل آية تدل على حرمة كتمان الحق ونجعلها كبرى، نستطيع أن نصغر ونقول شنو كتم الشهادة شنو كتمان الحق لو لا، نعم هاي مصداق، هيك أسوي كبرى وصغرى. كل ما أدى إلى كل من كتم الحق فهو حرام أو منهي عنه، كتمان الحق شنو منهي عنه أو لا يحرم كتمان إلى أخرى الكبرى. بعدين شو تقول كتمان الحق منهي عنه أو يحرم كتمان الحق وكتمان الشهادة شنو والشهادة حق، والشهادة شنو حق، فيحرم كتمان شنو الشهادة. لذلك بكبرى وصغرى بآيات أخرى غير ذن الآيات أستطيع كذلك أن أستدل على مطلبي، بل يمكن بل سيد
ولا تكتم الشهادة، يعني هاي جاية بعد الآية ولا يأبى الشهداء،
لا هذه كانت الآية ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، البقرة 283 أي والذين هم بشهاداتهم قائم بلي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كانت 282 ولا تكتم الشهادة 283 بلي ورد هيك الثاني.
زين هسه هذه على السياق يعني لو بين على العقل
هم نجي نقول لا ولا تكتم الشهادة بعد ما عندنا احنا القرينة ما راح تجي، لأن هذا كلش ظاهرة ولا تكتم الشهادة بعد ظاهرة مو مثل دي
طبق بها ما لو لها علاقة بلا ولا
لا هسه احنا مو صارت ولا بالشهداء اذا ما دعوا، خلصنا هناك انه الظهور بما قلنا اخر شيء صار في مقام حمل
على الراي المشهور استحباب
نعم. ولكن شنو قلنا احنا انه القرين يعني على المشهور انه يا صاحب الجواهر تقول استحباب بناء على الوضع
نعم.
بس من يذهب الى مبنى احنا شنو يقول صاحب الجواهر يقول ترى انت لما تقول وجوب واستحباب وكذا انت شنو مبنى مبناك وضيع اللي قلته يا صاحب الجوار صحيح
يعني.
أما غيرك النائين يذهب إلى أنه دلال على الوجوب بمن بالعقل، العقل يدل عليه من على الوجوب، بعد يلتزم لو ما يلتزم هنا ما يلتزم هنا، واضح. بعد ذلك تنتقل الآية تقول ولا تكتم الشهادة، ولا تكتم شنو الشهادة، خب احنا نقول ولا تكتم الشهادة ظاهرة بمن بالوجوب، تريد تقول وضعان يعني ولا تكتم الشهادة تحرم شنو يحرم كتمان الشهادة ولازمه شنو يجب أداء الشهادة، هذا الوجوب اللي استفادينا هنا منه. تقول أما على مبنى العقل طبعا العقل يقول شنو أنه دال على ذلك، أما ولا تكتم الشهادة على مبنى الوضع هو أصل الوضع علما للحرمة، واضح إن شاء الله. هنا ولا تكتم الشهادة ما يجينا ذاك الإشكال، هنا كلش واضحة ماكو إشكال، يعني ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وراها وأقيم الشهادة لله. فلما نجي نشوف هذه الآية الظهور واضح أنه شنو بعد في الكلام، أول شيء في أداء الشهادة رقم 1، 2 في وجوب أداء الشهادة رقم 2، بالإضافة إلى الآيات الأخرى وأقيموا الشهادة لله، فعدة آيات تدل على وجوب أداء الشهادة، هذا قلنا بالنسبة لنفس الآيات، أو نقول أكو كبرى وصغرى من باب كتمان الحق. قال وأما أداء الشهادة فهو واجب من دون خلاف. هنا ماكو خلاف بعد بين الفقهاء في استدلالهم لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وغيره من الآيات المتقدمة. بلي يعني وغير هذا القول من الآيات المتقدمة بعد إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف. بعد المورد مو واحد يشكل عليه يقول شيخنا هذا وارد شنو هو مثلا بالدين، شيخنا هاي واردة في حادثة فلانية، نقول احنا نلغي خصوصية المورد، وخصوصية المورد لا يخصص من هو الوارد. بل يمكن الاستدلال أيضا بالآيات الدالة على حرمة كتمان الحق التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى في باب المحرمات تحت عنوان كتمان الحق والهدى. طبعا هذا بالجزء الثاني، باعتبار أنا ذكرت لكم سابقا أن هذا الكتاب المبارك يتألف من جزئين. الجزء الأول اللي هو عبارة عن حاله حال الوسائل وحاله حال الشرائع، يتكون من عبادات ومعاملات، والمعاملات تتكون شنو عقود وإيقاعات وأحكام عامة، أربع أجزاء هنا موجودة يستدل عليها بالآيات القرآنية. الجزء الثاني لا، الجزء الثاني يتألف من أقسام خمسة أو ستة. هناك بالجزء الثاني لما تشوفون الواجبات في القرآن الكريم يجيب الآيات اللي تدل على الوجوب، مثلا وجوب مثلا غير العبادات مثلا، أو المحرمات في القرآن الكريم، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة الكذا، القواعد الأصولية في القرآن الكريم هناك يستدل عليها، القواعد الفقهية في القرآن الكريم هم يستدل عليها. حوالي مقسم الجزء الثاني إلى ستة أجزاء الشيخ الأستاذ حفظه الله. المهم نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى في باب المحرمات، لأن أكل المحرمات في القرآن الكريم هذا جزء، الوجوبات في القرآن الكريم جزء، الآداب الإسلامية في القرآن الكريم جزء، والأحكام العامة جزء، وهكذا يعني ستة، والقواعد الفقهية والأصولية هم جزء. جيد، بعد ذلك يسأل يعني هنا يقول: وهل وجوب أداء الشهادة خاص بحالة الطلب المسبق لتحمل الشهادة أو لا؟ جيد، هذا سجلنا إلى مطلب آخر. أنتوا تقولون الشهادة واجبة لو مو واجبة؟ أداء الشهادة قلنا واجبة، نسأل هل هي واجبة مطلقا أو لا واجبة في حصة خاصة، وهي إذا ما سابقا طلب مني أن أتحمل الشهادة رقم واحد فتحملتها رقم اثنين، فبعد ذلك إذا ما طلب مني أن آتي وأقيم الشهادة هنا يصير الوجوب. وبعبارة أخرى أداء الشهادة واجب بقيد مسبوقيته بمن؟ بتحمل الشهادة. لولا أنه أنا كان أكو عقد بين اثنين، ما حد يجي قال لي تحمل الشهادة، لا أكو عقد بين اثنين وأنا واقف اتفاقا قاعد بيناتهم وشفت العقد بين الاثنين، أو شفت المشكلة يعني ماكو طلب مسبق، مسألة صارت عفوية أنا اتفاقا موجود، فهنا هم يجب علي. فالوجوب مطلق شامل لحالة الطلب المسبق للتحمل وغير ذلك، لو لا مقيدة بالتحمل المسبق. واضح إن شاء الله. يقول: وهل وجوب أداء الشهادة خاص بحالة الطلب المسبق لتحمل الشهادة أو لا؟ نقول مقتضى إطلاق الآيات الكريمة العموم، الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنها آثم قلبه. لا تكتموا الشهادة، يجب عليك أداء الشهادة مطلقا، سواء في مرحلة سابقة تحملتها عن طلبين أو في مرحلة سابقة شهدت عفويا. عموم أكو بالآية، لذلك قال مقتضى إطلاق الآيات الكريمة العموم، ولكن الروايات خصصت ذلك. جاءت رواية سرح نقرأها، قالت: لا، وجوب أداء الشهادة مخصوص مقيد فقط وفقط فيما إذا كان التحمل للشهادة بطلب مسبق. هذا واضح إن شاء الله. لذلك قال: إلا أن الروايات قد دلت على الاختصاص، اختصاص بمن؟ أن وجوب أداء الشهادة مختص بما إذا كان مسبوق بشنو؟ بتحمل الشهادة. فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا سمع الرجل الشهادة، مو إذا شنو، لا سمعها اتفاقا، إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، ولم يشهد ما داعي إليها، فهو بالخيار. كيف إن شاء شهد وإن شاء سكت. هاي الدالة على شنو؟ أنه
عدم
الوجوب، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له ألا يشهد. هذا يعني نهاية الرواية مو علينا، هذا إحنا هذا مورد الشهادة. ولم يشهد عليها يعني ماكو طلب مسبق، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء شنو سكت. وهل أداء الشهادة واجب تبرعا أو بعد طلبه؟ ست قلت الشهادة واجبة رقم واحد، ومقيدة بما إذا كان شنو أكو تحمل مسبق رقم اثنين. هسه هاي صارت خصومة، أنا أداء الشهادة واجب علي مع الطلب، إذا طلبوني للمحكمة أنا يكون أروح يجب علي، لو لا أنا أستطيع من يمي شنو أروح شنو تبرعا وأروح، يعني الوجوب علي مطلق حتى وإذا لم يعني أدعى إلى المحكمة أقول لا لا واجب علي أروح، أنا أروح من يمي. لا لا، يقول لك أنه صحيح أنت راح تشوف هنا شنو أكو إطلاق بالآيات وأن وجوب أداء الشهادة مطلقا صاحوا لك لو ما صاحوا لك بالمحكمة، ولكن نجي هنا للأصحاب يقولون الوجوب الشرعي في أداء الشهادة ثابت إذا ما طلب منه، إذا ما دعي إلى المحكمة، إذا ما دعي إلى فضل خصومه. واضح؟ لأن يعني عندنا حصتين، قلنا حصتين، أنا استحملت الشهادة، تحملتها أو ما تحملتها؟ تحملتها. شو وقت يجب علي الأداء؟ هل يجب علي الأداء مطلقا طلبوا مني لو ما طلبوا صارت طلابة راحوا للمحكمة؟ أنا عرفت مرة يدز علي القاضي الشرعي أنا أروح بعد كون أدي الشهادة، ومرة أخرى لا، أقول حتى إذا ما دز علي بعد أنا تحملت الشهادة يجب علي أن أحضر ابتداء مو إلا بقيدية الطلب. يقول إحنا والرواية وإحنا والآيات مطلقة، يعني تشمل هذا المورد وتشمل شنو هذا المورد. إلا أنه إذا جينا على الأصحاب نجد أنه إجماع الأصحاب يقول بأنه إذا ما دعوا إلى الشهادة يجب أن يعني يأتوا شنو ويؤدوا الشهادة. قال وهل أداء الشهادة واجب تبرعا أو بعد طلبه لمن تحمل سابقا؟ مقتضى إطلاق الآيات الكريمة العموم، إلا أن اتفاق الأصحاب قائم على عدم الوجوب تبرعا، مو واجب تبرعا، وإنما مو هيك بعد أكثر، وإنما الخلاف وقع بينهم في رفض الشهادة التبرعية. إحنا مو دا نقول واجب ومو واجب، لا أكو خلاف إذا هذا إجي تبرع من يمين قبله لو من قبله. شوف، وإنما الخلاف وقع بينهم في رفض الشهادة التبرعية وعدمه. هنا راح يصير مشكلة، وقد فصل في هذا المجال. قالوا هاي الشهادة التبرعية إذا كانت في حقوق الله إحنا شنو نقبلها، إذا كانت في حقوق الناس لا تقبل. إذا أي الآيات عموم، ولكن الإجماع يخصص لو ما يخصص الإجماع، لما قال اتفاق الأصحاب يعني الاتفاق إجماع، والإجماع لما ثبت هذا الإجماع إما أن يكون إجماع يعني عشوائي عفوي، أو يكون إجماع بدليل يولد اطمئنان أن الأصحاب هذا إجماعهم شنو محصل كاشف عن رأي المعصوم وهو حجة. فإذا كان كاشف عن رأي المعصوم علمنا أنه شنو أخذوا ذلك يد بيد عن المعصوم فيخصصون الآية المباركة. قال إلا أن اتفاق الأصحاب قائم على عدم الوجوب تبرعا، وإنما الخلاف وقع بينهم في رفض الشهادة التبرعية وعدمه، وقد فصل في هذا المجال بينما إذا كان مورد الشهادة التبرعية شنو حقوق الناس فترفض، وما إذا كان حقوق الله سبحانه فتقبل. الشهادة بالقسط تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.